السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الفتوى الثالثة، وهي حول أن المرأة إذا جاءت إليها الدماء، دماء الحيض، قلنا سابقا لا بد أن تقطع عباداتها، صوم، صلاة وغيرها. فهنا نقول المرأة الحائض عندما تترك العبادات، فهل بتركها تسقط كل العبادات، أو أن بعض العبادات لا بد من ثبوت القضاء بالنسبة إليها؟ الفتوى الثالثة تقول أن المرأة إذا جاءت إليها دماء الحيض بلا ريب الصلاة تسقط عنها، وأما الصيام لا بد من قضائه. وهنا عندما نقول الصيام لا بد من قضائه، أعم من قضاء صيام شهر رمضان أو غير شهر رمضان. الآن مثلا إذا أمرك أبوك بالصيام في اليوم، عفوا بالنسبة للمرأة، الأب إذا أمر ابنته أن تصوم في اليوم الفلاني وجاءت إليها الدماء في اليوم الفلاني، ونحن نعلم أن الصيام يشترط فيه ماذا؟ الطهارة. فهنا في هذه الحالة تقضي الصيام الذي كان عليها بسبب أمر الوالد أو لا تقضي؟ إذن عندما نقول لا بدية القضاء أعم من صيام شهر رمضان وغير شهر رمضان، المهم هو الدليل. هسه واضح أن الصيام لا بد من قضائه، وأما الصلاة فإنها تكون بلا قضاء. المهم أن نبحث ماذا؟ المهم أن نبحث الدليل. البعض قال لا نحتاج إلى دليل، لا نحتاج إلى دليل على وجوب ماذا؟ على وجوب القضاء. ليش إخوان؟ لماذا لا نحتاج إلى دليل خاص للحائض بأنها تقضي شهر رمضان صياما؟ يعني يقول نكتفي بالعمومات الموجودة الآن، العمومات، الإطلاقات، الأدلة، لا بد من قضاء كل ما فاتك، اقضي ما فاتك ما فات، مهما فسرت الفوت، مهما فسرت الفوت. إذن نحتاج إلى دليل خاص لو ما نحتاج إلى دليل خاص؟ لا نحتاج إلى دليل خاص. مع ذلك نقول المصنف ذكر دليلا على وجوب قضاء الصيام. أخوان نقرأ من الكتاب. سألت أبا عبد الله عليه السلام، أبا جعفر عفوا، عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، ماذا قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. باعتبار أن لا تحدد هذا المورد، ها أخوان تقول إذن القضاء يكون مختصا فقط بمن؟ بشهر رمضان. لا، باعتبار أنه أكثر محل ابتلاء هو منه شهر رمضان بالنسبة إلى الحائض. أما الآن شنو؟ ماكو صيام نذر؟ أكو صيام نذر، هي المرأة تنذر أن تصوم بداية كل شهر مثلا، وجاءت إليها الدماء في بداية الشهر، سؤال هنا تقضي أو لا تقضي؟ فمن جهة البعض يقول تقضي، والبعض يقول ماذا؟ لا تقضي. هنا نقول يوجد كلام بالنسبة إلى النذر للمرأة إذا جاءت إليها الدماء، كلام في ثبوته، ثبوت القضاء، وكلام في عدم ثبوته، وذلك لأن متعلق النذر متعلق النذر لابد أن يكون راجحا، متعلق النذر لابد أن يكون ماذا؟ راجحا. والصيام في يوم الحيض اللي هو بداية كل شهر بلا ريب يكون ماذا؟ بل حرام، بل حرام. صيامها في أيام الدماء حلال لو حرام؟ حرام. فإذا هنا ماذا نقول؟ نقول فيسقط، فيسقط ماذا؟ فيسقط أصل الأمر بوجوب الصيام، يسقط أصل الأمر بوجوب الصيام بناء على أنه بمعنى آخر أن النذر لا ينعقد، النذر أساسا لا ينعقد، لأن النذر يكون ماذا؟ يكون متعلقا بأمر راجح لا بأمر غير راجح. فإذا أساسا بعد قولوا ياه يجب القضاء لو ما يجب القضاء؟
لا يجب،
بلا ريب لا يجب القضاء. البعض يقول لا، هذه المرأة فاتها الواجب يعني النذر، واقضي ما فاتك ما فات، فيمكن أن تدخل تحت هذه الكبرى الكلية. إذن نقول بالنسبة إلى شهر رمضان قدر من وجوب القضاء، أما النذر يوجد فيه خلاف. طبعا المصنف ما تطرق إلى النذر. نقرأ إخوان هذه الفتوى الثالثة.
الصوم حرام
لا ينعقد النذر.
لا قصد إذا صامت وهي حائض.
ها هاي ذكرناها أمس، أمس إيه أمس ذكرناها. قلنا أخوان المرأة إذا صامت باحتمال أنه مراد لله سبحانه وتعالى هنا ماكو مشكلة، ما تحصل على حرام. أما إذا صامت باعتقاد التشريع، باعتقاد أنه يريده الله، نقول هنا هذا حرام من يا باب، من باب اعتقاد التشريع، يعني هذا تشريع لأمر زين. الفتوى الثالثة أخوان،
المرأة نذرة قبل هذا الدم يوم الدم.
طبعا هي نذرة قلنا،
لكن إن أقدت النذرة قبلا
اي
وصادف هذا اليوم الحيز في هذا اليوم،
اي وياك في هذا اليوم على هذا الكلام الذي ذكرناه النذر لا ينعقد.
لا ينعقد قبلا
في هذا اليوم لا ينعقد، المتعلق سوف يكون مرجوحا بل حراما. في هذا اليوم لا ينعقد النذر. ببيان آخر النذر كقضية كلية كجامع انعقده، لكن أحد المصادق لا ينعقد فيها، لا ينطبق عليها عنوان النذر باعتبار أنه مرجوح لا راجع. زين الفتوى الثالثة أخوان، وأما إنها تقضي الصوم دون الصلاة فلصحيح الزرارة وقرأناها. المهم خلنا نقرأ الفتوى هناك أخوان في صفحة 97 إيش قال المصنف؟ وتقضي الصوم دون
الصلاة.
دون الصلاة. زين هذه الفتوى الرابعة، الرابعة الآن نبدأ بها. الفتوى الرابعة، تقدم الكلام حول ما يحرم على الجنب، ما يحرم على الجنب. في هذه الفتوى الرابعة يقول ما يحرم على الجنب يحرم على على الحائض، ما يحرم على الجنب يحرم على الحائض. وهذه الحرمة بلا ريب تكون حرمة تكليفية، بمعنى أن الجنب يحرم عليه مس الكتاب الكريم، الحائض كذلك يحرم عليها حرمة تكليفية أن تمس الكتاب الكريم. المهم هو الدليل، ما هو الدليل على مساواة الحائض مع ماذا؟ مع الجنب. الدليل الأول أننا عندما نراجع الأدلة نجد أن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما جعل هذه الأحكام جعلها منصبة على عنوانين، عنوان الجنب وعنوان الحائض. أخوان نروح إلى صفحة 79، إلى صفحة 79 لا نقرأ المستند الأول. أما وجوب الغسل لأحد الستة فللروايات الكثيرة كموثق السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام غسل الجنابة واجب وغسل الحائض. أكو اقتران لو ماكو اقتران؟ روحوا لي إلى صفحة 84. في صفحة 84 في وسط الصفحة. نعم بإزائها لقيتوها؟ اقرأ الرواية عن أبي إبراهيم عبد سلام الله تعالى عليه الإمام الكاظم سألته عن الجنب والطامث، يعني أحكامهم شنو عادة. زين في صفحة 85 هم في وسط الصفحة الفتوى الثالثة. وأما حرمة وضع شيء، اقرأ الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال الحائض. إذن أكو اقتران لو ماكو اقتران؟ فإذا عندما نراجع دليلنا الأول هو هذا، عندما نراجع الأدلة نجد أن الإمامة قد صب الحكمة على الحائض وعلى ماذا؟ وعلى الجنب. هذا يا دليل. الدليل الثاني كذلك عندما نراجع الأدلة نجد أن الإمامة قد صب الأحكام على المحدث، والمحدث أعم منين؟ من المرأة ومن الرجل. كل محدث لا بد مثلا أن يغتسل. زين عنوان المحدث كما ينطبق على الرجل الجنب ينطبق على المرأة الحائض. مثلا رواية عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. يعني شنو وهو على غير وضوء؟ يعني محدث. زين هذا شنو خاص بالمرأة خاص بالرجل لو يشمل كل واضح هذا. قال لا يمس الكتاب، فواضح أنه يشمل المحدث مطلقا سواء كانت امرأة أو كانت ماذا أو كان رجلا. نقرأ الفتوى أخوان، الفتوى الرابعة. وأما إنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب، فلأن الدليل الأول فلأن معظم الروايات الواردة في محرمات الجنابة ذكر فلأن معظم ذكر عنوان الحائض أو ذكر عنوان الحائض أيضا أو ذكرها بما أنها أحكام. هذا الدليل الثاني. بما أنها أحكام لمطلق المحدث كحرمة المس. عندما راجع روايات مس الكتاب الكريم نجد أن الروايات صبت العنوان على ماذا؟ الحكمة على عنوان المحدث الأعم من الجلوياي من المرأة ومن الرجل من الجنبي ومن الحائض. نقرأ الفتوى أخوان. ويحرم عليها ما يحرم على الجنب بهذين الدليلين. الفتوى الخامسة. الفتوى الخامسة هاي من الفتاوى المهمة أخوان وفيها بحث جليل. والفتوى الخامسة ذكرنا في الدرس الماضي أنه بالنسبة إلى المرأة الحائض تارة نلاحظ الأحكام تكون مترتبة على أصل مجيء الدم، بمجرد أن يأتي الدم تأتي أحكام. وكانت أحكامنا إلى هنا ماذا؟ مثلا مس الكتاب الكريم، مثلا دخول إلى المسجد وهكذا. الآن كقضية قولوا ياي هذه الأحكام انتهينا منها، الآن نأتي إلى حكم جديد وهو محل ابتلاء بالنسبة إلى وطئ الحائض. الوطئ بالنسبة لمن؟ إلى الحائض. الفتوى الخامسة تقول وطئ الحائض حرام. أصل الوطئ ما دام جاءتها الدماء يكون الوطء ماذا؟ يكون حراما. ما هو الدليل؟ الآية الكريمة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أو يطهرن. هسه هذه شوي اصبر لي. فإذا دليلنا على الحرمة ماذا؟ الآية الكريمة. هنا نقول إخوان ويسألونك عن المحيض، عن المحيض. المحيض شنو المراد من عنده؟ المحيض اسم للدم، بس وياف شيء وهو أن يكون الدم مستمرا، أن يكون الدم ماذا؟ منقطعة. إذا انقطع الدم راح تصير محدثة ولم تغتسل، هاي الفتوى السادسة. لا لا، نحن نقول بحرمة الوطء متى ما كان الدم ماذا؟
مستمر.
بمعنى أنه الوطء يكون حراما مع استمرار ماذا؟ مع استمرار الدم. نقول الآية الكريمة عندما حرمت فاعتزلوا أمر، عندما حرمت الوطء بالنسبة إلى هذا الرجل، وهذه الآية الكريمة عندما قالت اعتزلوا ولا تقربوهن مطلقة، بمعنى سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، فالحرمة بلا ريب تكون ثابتة بمجرد صدق عنوان الإدخال. فإذا أعم الحرمة ثابتة، أعم من أن يكون الإدخال مع إنزال أو لم يكن الإدخال مع إنزال. وكلامنا بسياق الآية إلى هنا كلامنا في قبل المرأة لا في دبرها، في دبرها سوف تأتي الفتاوى اللاحقة. إذن المشكلة لأنه باعتبار أنها حائض، لولا الحيض لا توجد ماذا؟ لا توجد حرمة. فإذا سياق الآية يجري مع ماذا؟ يجري مع القبل. إذن نقول فإذا مطلق، قولوا ياي، مطلق الإدخال يكون محرما، إنزال ماكو إنزال، لأنه أي اقتراب من المرأة بالنسبة إلى القبول يصدق بعد عنوان الاعتزال الذي أمرت به الآية، بعد لو ما يصدقه، بعد ما يصدق الاعتزال بعدم الاقتراب، بعدم الاقتراب. وحتى ذيل الآية عندما قالت لا تقربوهن، المراد من عند الاقتراب يعني الوطء، مو المراد من عند مثلا السلام أو المصافحة أو التقبيل أو الكذا. لا، سياق الآية يشير إلى المقاربة باعتبار مشكلة المحيض، والمحيض اسم للدم وليس مطلق الدم، وإنما هو الدم المستمر. إذن كلامنا بقطع النظر عن أنه بالنسبة إلى هذا الإدخال سوف ينافي الاعتزال أو ما ينافي الاعتزال، بقطع النظر عن هذا كله، المهم هو هذا، نقول بلا ريب لا توجد ملازمة بين عدم الوطء الموجب للاغتسال، وطأها ولكن لا يوجب الغسل، وبين عدم حرمته، يعني وطأه ولكن هذا الوطء لا يوجب الاغتسال لكنه حرام، لا توجد ملازمة، لا توجد ماذا؟ لا توجد ملازمة. ببيان آخر، يأتينا أو تأتي فتاوى متعددة أن المحرم بالنسبة إلى وطء الحائض، المحرم هو مطلق الاقتراب، مطلق الاقتراب، الاقتراب من ناحية الوطء. خلي نقدم من آخر شوية بالفتاوى، سواء كان في قبلها أو كان في دبرها، بمعنى أن الوطء في الدبري لا يوجب الاغتسال على قول، فلا توجد ملازمة بين الوطء وبين ماذا؟ وبين حرمة المقاربة، يعني لا تجعل كلما ثبت الغسل إذن ثبتت الحرمة، وكلما لم يثبت الغسل فلا تثبت لا 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 تخلي ملازمة، فالحرمة تكون ماذا؟ ثابتة، سواء كان الاقتراب موجبا للغسل أو لم يكن موجبا علما للغسل. مطلق الاقتراب يكون ماذا؟ يكون حراما، باعتبار أن الآية بمن أمرتنا؟ بالاعتزال. ومع الاقتراب لا يوجد ماذا؟ اعتزال. إذن الآية أمرتنا بالاعتزال بقطع النظر أنه ثبت عليك غسل أو لم يثبت عليك غسل. إذن الآية مطلقة، وإطلاق الآية يدل على ثبوت مطلق الاعتزال بقطع النظر عن الاعتزال هنا أو الاعتزال هناك. إذن الحرمة ثابتة والدليل واضح، ولا نحتاج إلى ماذا؟ ولا نحتاج إلى كثير أدلة، باعتبار أن الآية يعني إجماع تسالم مدري شنو، هذا ما نحتاج باعتبار أنه أكو آية. نقرأ أخوان الفتوى الخامسة. وأما حرمة وطئها فأمر مسلم، تسالم إجماع عملي متوارث. الدليل الثاني، وتدل عليه الآية الكريمة. نقرأ الفتوى أخوان. ويحرم، فتوى الخامسة، ويحرم وطؤها قبل انقطاع الدم. إذن أخذ المحيض في الآية الكريمة على أنه عنوان للدم المستمر. الفتوى السادسة، الفتوى السادسة هي لعله هي اللب المطلب العلمي يعني. انتهينا أخوان أنه لا توجد ملازمة بين ثبوت الحرمة وبين الغسل. الآن نقول في الفتوى السادسة، نقول من خلال فتاوى العلماء نجد وجود تلازم بين عدم انقطاع الدم، عدم انقطاع الدم وبين حرمة الوطء، بمعنى ما دام الدم جاريا فالوطء يكون ماذا؟ يكون حراما. وهذا أمر مسلم ودلت عليه الآية الكريمة. ولكن إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم واغتسلت، واضح الحلية والجواز للوطئ ماذا؟ ثابت. ولكن إذا انقطع الدم ولم تغتسل، انقطع الدم ولم تغتسل، هذا هو محل كلامنا في الفتوى السادسة، أنه انقطع الدم ولكنها لم تغتسل، فهنا هل تصح المقاربة أو لا تصح المقاربة؟ تصح المقاربة باعتبار أنت قلت أن الآية قالت ماذا؟ اعتزلوا النساء، وهنا بعد ماكو محيض، باعتبار أن المحيض اسم للدم المستمر، وهنا لا يوجد استمرار للدم، فإذا يجوز ماذا؟ يجوز المقاربة أو لا تجوز المقاربة؟ لأنها محدثة، لأنها محدثة، صحيح انقطع الدم لكنها ماذا؟ لا زالت محدثة بحدث الحيض، وهذا الحدث لا يزول إلا بالغسل، فإذا لا يصح الاقتراب. إذن يوجد قولان ماذا في المسألة. القول الأول يقول إذا انقطع الدم ولم تغتسل لا يجوز الاقتراب، والقول الثاني يقول يجوز ماذا؟ يجوز الاقتراب. فإذا عندنا قولان في المسألة. القول الأول، القول الأول يقول يجوز لها أو له عفوا يجوز له أن يقاربها، لأن الدم قد انقطع، لأن الدم قد انقطع، وبانقطاع الدم، وبانقطاع الدم يصح له للزوج أن يقاربها، وهنا المرأة تكتفي بغسل فرجها لأجل تصحيح المقاربة ولا تحتاج إلى غسل لكي تصح المقاربة. هسه المهم هسه هذا واضح، بس احنا شو نريد؟ نريد الدليل. نقرأ من الكتاب اخوان الفتوى السادسة: وأما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطئ فلصحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: المرأة ينقطع عنها الدم، دم الحيض، في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق، يعني الشهوة الشديدة، فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. إذن شنو؟ لا حاجة إلى من؟ إذن هذه الرواية جعلت المدار في جواز الوطئ على ماذا؟ على انقطاع الدم. إذا انقطع الدم جاز ماذا؟ جاز الوطئ، لأن الآية ماذا قالت؟ في المحيض، والمحيض اسم للدم المستمر وليس اسما لمطلق الدم. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ يصح له ماذا؟ المقارب. هاي الرواية أخوان وردت في كتاب الكافي الجزء الخامس صفحة 539 الحديث الأول، محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد ابن مسلم، والسند بلا ريب سند. كذلك وردت في الاستبصار الجزء الأول صفحة 135 الحديث 463: أخبرني أحمد ابن عبدون عن علي ابن محمد ابن الزبير عن علي ابن الحسن ابن فضال قال: حدثني أيوب ابن نوح عن الحسن ابن محبوب عن علا، عن علا مو عن العلاء، الرواية مال الكافي عن العلاء ابن رزين، رواية الاستبصار تقول عن علا، حتى الهمزة ما موجودة، عن محمد ابن مسلم إلى آخر الكلام. التهذيب كذلك قال: أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني سند آخر أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم. التهذيب في مكان آخر الجزء السابع صفحة 485 الحديث 1952: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. الرواية بلا ريب صحيحة السند ومذكورة في الكتب الثلاثة. نعم بالفقيه ما وردت. هذا يا قول القول الأول الذي يقول بمن؟ بجواز المقاربة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، فإذا يجوز له لما يجوز. القول الثاني، القول الثاني وهو المنع من المقاربة حتى بعد انقطاع الدم، وهذا توجد عليه روايات، منها ما ورد في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 136 الحديث 465 في كتاب الاستبصار: علي بن الحسن عن علي بن أصباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل، وهذا شاهدنا انقطع الدم ولم تغتسل، يصح لزوجها أن يطأها؟ قال الإمام: لا، حتى تغتسل. قال: لا، حتى تغتسل. إذن المنع موجود لما موجود؟ بلا ريب يكون ماذا؟ يكون موجودا. طبعا روايات كثيرة في هذا المجال تدل على حرمة المقاربة قبل الاغتسال وتصح المقاربة إلا بعد الاغتسال. المصنف عندما نلاحظ الكتاب جاء فقط بهذا المقطع لا حتى تغتسل، لا جاء بأن الرواية، لا جاء باعتبار أن الروايات كثيرة أنه لا تصح المقاربة إلا بعدا. أنا جبت رواية واحدة ونكتفي بها، وإلا أكو رواية أخرى كذلك في نفس الكتاب حديث 466 حديث 467 وطبعا روايات كثيرة وبعضها صحيحة السند. إذن القول الثاني ما هو الدليل عليه؟ مجموعة من الروايات. خلصنا إلى هنا، انتهينا من هذا الكلام. المصنف يقول هنا أصبحت عندنا روايات مجوزة وروايات ماذا؟ مانعة، باعتبار يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا قولان في المسألة. هنا نقول بالنسبة إلى الروايات التي تدل على الجواز، الروايات التي تدل على الجواز اللي ذكرنا مثلا من عدها رواية أبي بصير ورواية قل وياي محمد بن مسلم، من قريناهن ماذا قال؟ إن شاء قبل أن تغتسل، إن شاء يعني يجوز له المقاربة قبل أن تغتسل. بالنسبة إلى هذه الروايات صريحة لو ظاهرة في الجواز، إيش تقصد أن الصريحة؟ لا يعني لا يوجد لها وجه آخر. الإمام قال يجوز له المقاربة إن شاء، نحتمل المنع، ها؟ إذن وجه واحد وهو الجواز. عندما قرأنا هذه الرواية قبل قليل في كتاب الاستبصار عن أبي بصير، إيش قال الإمام؟ لا حتى تغتسل. هذا شنو؟ منع نص ظاهر. إذن صار عندنا صريح وصار عندنا شنو؟ صار عندنا ظاهر. إذن عندنا روايات صريحة يعني مضمونها صريح، دلالتها صريحة في الدلالة على مضمونها ومعناها ومفادها، وعندنا روايات ظاهرة في مفادها. الإمام قال لا، هذه صيغة نهي، والنهي يكون ماذا؟ ظاهر في الحرمة، النهي ظاهر في الحرمة وليس نصا ماذا؟ وليس نصا في الحرمة. شوي يكون الروح وين؟ إلى علم الأصول لنرى هناك بماذا عالج الأصوليون عندما يرد دليل ظاهر مع دليل نص. هنا حسب قواعد باب التعارض نذهب إلى قواعد الجمع العرفي، وقالوا هناك علماء علم الأصول أننا نحمل الحرمة الظاهرية على الكراهة لوجود قرينة، والقرينة هي الروايات الدالة على الجواز. الروايات الدالة على ماذا؟ على الجواز. فهنا القاعدة الأصولية ماذا تقول في قواعد الجمع العرفي؟ كلما اجتمع نص مع ظاهر فنؤول الظاهر على طبق النص، باعتبار أن النص لا يقبل التأويل، أما الظاهر يقبل التأويل، والجمع أولى منين؟ من الطرح. فهنا بناء على هذا الكلام ماذا نقول أخوان؟ نقول إن شاء نص أو صريح في الجواز، ولا حتى تغتسل ظاهر في الحرمة. فإذا نقول ظاهر في الحرمة إذا لم توجد قرينة على الخلاف، ومع مجيء قرينة على الخلاف نتنزل عن الحرمة ونقول بمن. فإذا هذه الروايات مجوزة، وهذه الروايات حملناها على الكراهة، الكراهة مجوزة لو مو مجوزة؟ هم مجوزة. إذن بعد ماكو تنافي ما بين الدليلين، بين دليل الجواز وبين دليل الحرمة، باعتبار أن الحرمة حملناها على شنو؟ حملناها على الكراهة. بأي قاعدة؟ بقواعد الجمع العرفي. خليها على جهة قواعد الجمع العرفي، هذا ملف نخلي بعدين، خلي نخلص من الدلالة. الآن نذهب إلى كتاب الحدائق في جزء الثالث صفحة 347. يقول: هذه الأخبار التي تدل على المنع لا حتى تغتسل، طبعاً ما يذكروها، فقط يقول الأخبار التي تدل لا حتى، يعني المصنف ما أخذها من كتاب الحدائق. المهم، تدل بظاهرها على التحريم قبل الغسل، والأصحاب قد حملوها على الكراهة جمعا بين الأخبار، جمعا بين الأخبار. إذن بمن استعنى؟ بكلام الحدائق، يعني ما ذكره علماء الأصول، ذكره كذلك من؟ صاحب الحدائق. خلصنا من هذا، نقرأ شوية بالكتاب أخوان. وأما ما دل على المنع وأنه لا حتى تغتسل فمحمول على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز طبقا لقاعدة الجمع العرفي بين الظاهر والصريح، بمعنى أننا نؤول الظاهر بما ينسجم مع ماذا؟ بما ينسجم مع الصريح. زين، عوف الروايات، عوف الروايات، اترك الروايات. المصنف يشير إلى مطلب علمي دقيق ينفعنا، وبحث سيال، وبحث سيال في أغلب الموارد الفقهية. نقرأ العبارة بعد ذلك نقول. يقول المصنف: ولولا الروايات المجوزة، ولولا الروايات ماذا؟
المجوزة،
يعني الطائفة الأولى، كان المناسب الحكم ببقاء ماذا؟ ببقاء الحرمة للاستصحاب. مو قلنا عوف الروايات؟ إذن تقول هذه امرأة حائض ونعلم بحرمة المقاربة، بعد ذلك انقطع الدم ولم تغتسل، نشك يصح الوضع أو لا يصح الوضع، يقين سابق بالحرمة، شك لاحق، وحدة الموضوع، قولوا ياي الأثر الشرعي موجود، نستصحب ماذا؟ نستصحب الحرمة. اقرأ. يقول: كان المناسب الحكم ببقاء الحرمة للاستصحاب. قبل لا نكمل هذا الكلام، عندنا شبهة حكمية لو شبهة موضوعية، لا نعلم بالحكم هل هو الحرمة أو هو الجواز. بناء أعيد، كان المناسب الحكم ببقاء الحرمة للاستصحاب بناء على جريانه في الشبهات الحكمية، بناء على جريان الاستصحاب وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد. هذا الكلام أخوان يشير فيه المصنف إلى نظرية السيد الخوئي رحمه الله، والسيد الخوئي ينفرد بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. واضح؟ السيد الخوئي ينفرد بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهذا من البحوث المهمة جدا التي لا بد من الوقوف عندها. طبعا كما تعلمون أن باقي الأعلام لمن يذهبون؟ لا فرق في جريان الاستصحاب لإطلاق الدليل مثلا ما بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. السيد الخوئي رحمه الله فقط يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. المهم نريد أن نرى ما هو الدليل الذي جعله السيد الخوئي رحمه الله يذهب لمن؟ إلى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فنبدأ بهذا البحث على بركة الله سبحانه وتعالى. نقول: ذهب الأعلام إلى التفصيل بين جريان الاستصحاب بين الأحكام الشرعية الكلية، فلا يكون جاريا فيها ولا يكون حجة، وبين الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية فيكون جاريا فيها. ذهب إلى هذا التفصيل، شوي لا تستغربون، ها، ذهب إلى هذا التفصيل من المحدثين المحدث الاسترابادي في كتابه المعروف الفوائد المدنية، وهو المتوفى في سنة 1033، ذكر هذا المطلب: التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، في صفحة 141. زين. وكذلك المحدث أو المحقق البحراني في الحدائق في الجزء الأول صفحة 51، وهو المتوفى سنة 1186، ذكر هذا الكلام في الفائدة الثالثة من الفوائد المهمة في بداية الحدائق، وكذلك ذكرها في الدرر النجفية في صفحة 34. إذن ذهبوا إلى من المحدثون؟ التفصيل بين الشبهات الحكمية وشبهات الموضوعية. قل وياي: ومن الأصوليين ذهب الشيخ النراقي المتوفى سنة 1245 في المستند، مستند الشيعة، في موارد متعددة، في موارد متعددة. ومن الأصوليين ذهب السيد الخوي. إذن فقط من الأصوليين، قل وياي، النراقي وزين. من المحدثين اثنان: المحدث الاسترابادي الذي هو يعتبر من المؤسسين للمسلك الأخباري أو الطائفة الأخبارية، و الاسترابادي صاحب، والثاني هو صاحب الحدائق. فهذان العلمان ذهبا إلى التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وهؤلاء من أعلام القرن الحادي عشر ومن أعلام القرن الثاني عشر. بالنسبة إلى النراقي من أعلام القرن الثالث عشر. فالزمان شنو؟ الزمان متقارب. تورك رأي النراقي إلى أن جاء السيد الخوي. إيش قد فاصل؟ النراقي توفي 1245، 1245، صاحب كتاب مستند الشيعة، وترك رأيه وهو التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات، إلى أن جاء السيد الخوئي رحمه الله وأحيا هذا التفصيل وأسس له. يعني مثلا عندما نعود إلى الحدائق، إلى الفوائد المدنية، إلى الدرر النجفية، إلى مستند الشيعة، يفصلون بين الشبهتين، بس الدليل شنو؟ لم يذكروا الدليل. السيد الخوئي لا، جاء ركز المطلب، أسس له، جعل له دليلا، وأصبح مسلكا موجودا بين طلاب السيد الخوئي رحمه الله. زين. نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. لا خلي خلص، خاف تضيع.
لا خلص،
هذا كله تضيع. خلص.
مو ليش اكتب؟ خطرها مش عليه.
نراقب من الأدري.
يوم القوانين.
نراقب من الأدري.
كتاب سيسخن. خير مرة.